الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مسافرون وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها عباد الله وقفنا فيما مضى من لقاءات أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وفي رواية بمنكبي والمنكب هو أعلى العضد مع الكتف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وقفنا إخوة الإيمان والإسلام أمام هذا الحديث الطيب المبارك ووضحنا فيما مضى مفهوم الغربة ومفهوم أن تكون كعابر السبيل في هذه الحياة الدنيا ثم بدأنا في استخراج بعض الفوائد الإيمانية من هذا الحديث الطيب وكانت الفائدة الأولى بعنوان شفقة النبي وحرص النبي على أمته صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن حرصه على هذه الأمة بيّن لها ما فيه الخير فأمرها بكل ما فيه خير ونهاها عن كل ما فيه شر. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفائدة الطيبة المباركة، شفقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على أمته، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فمن حرصه على هذه الأمة أنه بيّن لها معالم الطريق إلى الله رب العالمين، فبيان الطريق من الأهمية بمكان. فإن السالك لأي طريق إن كان ليس له علم بهذا الطريق فإنه يضل، فإنه يتعثر، فإنه قد يفاجأ ببعض الأحداث فتؤدي إلى الانتكاسة. لذلك من منهج القرآن والسنة بيان معالم الطريق للسالكين قبل أن يسلكوه. لماذا؟ حتى يعلم السالك إلى الله عز وجل العقبات التي سوف تواجهه على الطريق، فيكون على هبة الاستعداد فيسلم ويسلك الطريق في سهولة ويسر. فمنهج القرآن بيّن للسالكين معالم الطريق قبل أن يسلكوه، وكذلك منهج السنة المطهرة. فربنا تعالى عندما أوحى إلى نبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن له من البداية معالم هذا الطريق. فأولى الآيات نزولا على قلب نبينا وعلى قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها بيان لمعالم الطريق. عندما نزل جبريل عليه السلام على قلب النبي العدنان وضمه إلى صدره وقال اقرأ يا محمد، فما كان من نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا وقال ما أنا بقارئ، فنبينا أمي لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ يا محمد، يكررها جبريل والنبي يجيب ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة ولا الكتابة. فضمه جبريل عليه السلام في الثالثة وهو يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه هي البداية، إنها بداية علمية، بداية شرعية، لابد أن تحصل العلم النافع الذي يحصنك في سلوكك إلى الله عز وجل. فعندما تسلك الطريق إلى ربك فإن العصمة على هذا الطريق بالعلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، كن موصولا بربك يا رسول الله، وكذلك كل من اتبعك على هذا الطريق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والقلم أداة من أدوات العلم. إذن البداية بداية علمية، فلا بد للسالك للطريق أن يكون محصنا بالعلم النافع. لذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالبداية بالعلم ثم يأتي العمل. لذلك منهجنا العلم قبل القول والعمل، فلا بد من علم يحصنك، لا بد من علم يسددك في الطريق إلى ربك عز وجل. وما أن نزل النبي من الغار فزعا مضطربا إلا وقال لأمنا خديجة رضي الله عنها زملوني زملوني دثروني دثروني، أي من شدة الفزع والخوف الذي رآه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من شدة الوحي والملك. فزع النبي واضطرب النبي وطلب النبي الراحة والنوم. زملوني زملوني دثروني دثروني، هيأت له أمنا الفراش وأعدته له وما ناقشته حتى يستريح. فلما استيقظ النبي الأمين أخذته أمنا خديجة رضي الله عنها بعد أن قص عليها ما سمع وما رأى، فقالت له كلمات عجيبة فيها تسكين للنفس وفيها تسلية. قالت له: يا محمد، إن ربك لن يخزيك أبدا، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر، فلن يخزيك ربك أبدا. من كانت هذه صفاته فلن يخزيه الله أبدا، إنه كريم جواد، ينفق ويعطي ولا يمنع، إنه صادق أمين صلوات ربي وتسليماته عليه. فهذه الصفات الكريمة وهذه الشمائل العظيمة صاحبها في مأمن، صاحبها في سعادة، لن يخزيك ربك أبدا. ثم اصطحبته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وكان على علم بالكتب السابقة وقد تنصر في الجاهلية، وعلى علم بالتوراة والإنجيل وقد أسلم بعد رضي الله عنه ومات على الإسلام. فصحبته إلى ورقة بن نوفل وقص النبي عليه ما رأى، فقال له ورقة: أبشر يا محمد، إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وعيسى عليهما السلام، واعلم أنك نبي آخر الزمان، ولئن كنت فيها جزعا لنصرتك وأيدتك، أي شابا قويا، واعلم أن قومك سوف يخرجوك. فتعجب النبي وقال: أو مخرجيهم؟ قال له ورقة: يا محمد، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. إنها معالم الطريق. الطريق إلى الله يا رسول الله ليست مفروشة بالورود، إنها طريق شاقة فيها عقبات مهلكات لا بد لها من صبر جميل وتحمل للأذى. فبداية الطريق كانت البداية العلمية، البداية التي تعصم من الزلل، تحفظ من الشبهة وتعصم من الشهوة، إنه العلم النافع. ثم بعد ذلك إخوة الإيمان والإسلام تنزل سورة المزمل، وفيها أيضا بيان لمعالم الطريق. فبعد أن حصلت العلم وانشغلت به لابد أن يثمر العلم العمل، ففاكهة العلم العمل. لذا قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن بعد أن حصلت العلم وكنت موصولا بربك وجاءك جبريل عليه السلام معلما، لا بد من فاكهة لهذا العلم، لا بد من ثمرة. لذا قال العلماء: سورة المزمل هي فاكهة العلم، لأن العمل هو الفاكهة وهو الثمرة. فأمره الله تعالى بقيام الليل وبتلاوة القرآن مرتلا، لأن بالعمل الصالح يتمكن النبي الأمين محمد من حمل أعباء الرسالة. بيان لمعالم الطريق. ثم بعد أنزل الله تعالى سورة المدثر، وفيها بيان لمعالم الطريق: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. الطريق شاقة فيها عقبات ومعوقات، فلا بد من صبر جميل، لا بد من تحمل. فمنهج القرآن بيان معالم الطريق للسالكين قبل أن يسلكوا. فلما تربى الأصحاب رضي الله عنهم على يد رسولنا الأمين على بيان معالم الطريق، تحملوا في سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل نصرة الإسلام الغالي والنفيس، بذلوا المهج أي الأرواح، تركوا الديار، تركوا النساء، تركوا الأموال، تركوا الأولاد، هاجروا إلى الحبشة مرة بعد مرة، ثم انتقلوا مع نبيهم مهاجرين من مكة إلى المدينة المنورة التي نورها الله بهجرة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكانت الهجرة انتقال من الدار إلى الغار وفيها بركة الفتح، فهذا الحدث العظيم كان نقل بين مرحلتين، بين مرحلة مكية فيها الإذاء والتنكيل والتعذيب للنبي وأصحابه مع الصبر الجميل وكف اليد، وكان من هديه أن يقول للمشركين اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ثم العهد المدني وفيه النصر والتمكين والتأييد للنبي الأمين على صبره وصبر أصحابه، وكان الفتح وفتح النبي مكة وكان عزيزا منتصرا، وجاء أهل مكة في صغار وذلة فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء أي أحرار، وعفى عنهم النبي عفو المقتدر عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإن كان في سند الحديث مقال إلا أن له شاهدا في يوم حنين عندما جاء النبي على رأس 12,000، 10 من الفاتحين و2,000 من الطلقاء، أي ممن عفى عنهم النبي فدخلوا في دين الله أفواجا. بيان لمعالم الطريق، بيان لمعالم الطريق حتى نستقبل السير في صبر جميل، لأن الطريق ليست ممهدة ولكن بها العقبات وبها المعوقات، فلا بد أن نأخذ الاستعداد عند سلوكنا للطريق إلى الله رب العالمين، فإذا نحتاج إلى الصبر الجميل. هذا منهج الإسلام، نعم، وهو منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في سنته، بيان لمعالم الطريق للسالكين قبل أن يسلكوه. ومن ذلك حديثنا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، معالم الطريق واضحة، هذه الدنيا ليست بدار مقر ولكنها دار ممر، إنها وسيلة للدار الآخرة. لذلك يقول لنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أقبلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. معالم الطريق بيان، فالدنيا دار ممر وليست بدار مقر، الدنيا تغر، الدنيا تضر، الدنيا تمر. لذلك يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وقال لمثل هذا فأعدوا، أو كما قال النبي، أي للقبر أعدوا، للموت أعدوا، لما بعد الموت أعدوا. لله ضر القائل عندما قال مبينا هذه الحقيقة، أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيان فلما استوى ما قد بناه تهدما، يصف طالب الدنيا المقبل عليها المشغول بها بإنسان يبني بناء ضخما عظيما، انشغل بالبناء ولم يأخذ منها الثمرة، ظل يبني ويرتفع، فلما أكمل البناء وجاء وقت الراحة انهدم البناء. هكذا هي الدنيا تمر سريعا، فكل يوم يمر عليك قرب لقدمك من باب القبر. نعم إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن نتدبر وأن نتفكر، فإن الموت حقيقة لا مراء فيها ولا جدال. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال النبي مغبون أي خاسر، كثيرون في خسران في قضية الصحة والفراغ. فالخاسر من مرت عليه فترات الصحة بلا طاعة وبلا اغتنام من الباقيات الصالحات، الخاسر من مر عليه وقته بلا اغتنام من الباقيات الصالحات. فما الدنيا إلا مراحل، وعلى العاقل أن يقطع كل مرحلة فيسلم من السيئات والخطئات ويغنم من الباقيات الصالحات. فلابد أن يتفكر الإنسان، تفكر أيها الإنسان، إنك ميت فاعلم، إنك ميت فاعلم، ولا تغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم، وإن جديدها يبلى، وإن شبابها يهرم. لذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، شبابك قبل فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، أو كما قال النبي الأمين. فالطريق معالمها واضحة، فعليك أخي وعليك أختاه أن تعلموا حقيقة الحياة الدنيا، وأنها دار ممر وليست بدار مقر. فاعملوا لما بعد الموت، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي: يسأل الله تعالى من خير إلا أعطاه ما سأل، فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنود، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم يسر لهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا، ويسر أمرنا، وألف بين قلوبنا، وانصر أمتنا، وأعز ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.